أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 677: إذا باع شيئا نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضي على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا فلا بأس به. إذا باع شيئا نسيئة، يعني باع بالدين، بعد شهر يجيب له المبلغ 100 دينار مثلا، بعد شهر في خلال هذه المدة تراضوا على أن يجيب له المبلغ أقل 80، خلال نص الشهر يدفع له 80 دينار وتراضي على ذلك، هذا العمل لا بأس به، لا إشكال فيه. إذا باع شيئا نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضي على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا فلا بأس به. بيع السلف، أو يسمى بيع السلم أيضا، سلم مقصود منه هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال. نشتري الشيء كلي بثمن نقد حال عكس النسيئة. النسيئة نشتري شيء فد شيء الآن، المبيع موجود الآن نأخذه والثمن بعدين، بينما هذا لا، الثمن الآن والمبيع بعدين. نعين أوصاف المبيع، هاي الحاجة اللي يريدها، هاي أوصافها مشخصاتها بالضبط، يجب تشخيصها، وننطي الثمن مقدما ثم بعدين نستلمها ورا شهر. هذا يسموه بيع السلف أو بيع السلم. فبيع السلف هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال. ابتياع كلي يعني شيء كلي ينطبق على كثيرين. أبيع لك 100 متر من هذا القماش، هذا ينطبق على هذه 100 متر والمئة وراها والمئة ذيك، ولها عدة مصاريخ. أبيعك 100 متر من هذه الأرض مثلا، هذا أبيعك سيارة بهذه الأوصاف، أبيعك ثوب هذه مشخصاته، وهذا ينطبق على هذا الثوب وينطبق على ذلك الثوب، وله عدة مصاريخ، فهو كلي إذن مؤجل. مؤجل هذا الكلي، مو الآن نستلمه وإنما بعد شهر بعد سنة، بثمن حال، الثمن نقدي الآن، عكس النسيئة. فلو قال المشتري للبائع أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع، أو على أن تسلمني المتاع بعد 6 أشهر، وقال البائع قبلت، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال بعتك متاع كذا، يعني المتاع الفلاني هيك أوصافه وهذه مشخصاته، على أن أسلمه لك بعد 6 أشهر، فهذه المعاملة صحيحة وهي تسمى بيع السلف. مسألة 679: لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالذهب أو الفضة للزوم الربا، يعني نبيع ذهب أو فضة سلفا بالذهب والفضة. يعني أنا أسلمك الآن 100 غرام ذهب على شرط أن تسلمني بعد 6 أشهر 120 غرام ذهب مثلا، هذا ما يجوز، أو الفضة كذلك ما يجوز. ولكن يجوز بيعه بغير الذهب والفضة، بأشياء أخرى، بتمن، بسيارة، غيرها، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب والفضة. يعني يجوز للذهب والفضة أن يكون ثمنا، يجوز له أن يكون مثمنا، ماكو فرق، المهم أن ما يكون البيع بين ذهب وذهب وفضة وفضة، وإنما بين ذهب وشيء آخر، فضة وشيء آخر، سواء كان ثمنا أم مثمنا. كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب والفضة أو بمتاع آخر، يعني نبيع غير الذهب والفضة، نبيعه بمتاع آخر، نبيع سيارة بحنطة مثلا بتمة، على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شرائط بيع السلف. سوف تأتي 7 شروط لبيع السلف والشرط السابع بتفصيل. والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود. هذا الثمن يجب يعني يستحب أو الأحوط أن يكون من النقود مو من شيء آخر. أنطي النقود الآن، ثم بعد ذلك بعد 6 أشهر بعد شهر أستلم المبيع. هذا هو الأفضل، الأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود، لا من المتاع، لا من البضائع يعني، وإنما من النقود. هذا الأفضل الأحوط. شرائط بيع السلف. مسألة 680، يعتبر في بيع السلف 7 أمور. الأول أن يكون المبيع مضبوطا من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، أن يكون المبيع مشخص، صفاته محددة مضبوطة دقيقة، هذا السيارة هذا الموديل هذا اللون هذا المحرك مالتها كذا، هذا الحنطة من هالنوع عراقية كردية مثلا، التمن من يانو، تاريخ الإنتاج جيد مثلا، الأشياء المؤثرة في ارتفاع القيمة وانخفاضها يجب أن تشخص في خلال العقد، أن يكون المبيع مضبوطا من خلال من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة. ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق، مو الدقة العقلية نعملها كل المشخصات، هذا القونية مال التمن يجب أن تكون بيضة مو سودة، هذه الصفات اللي ما نحتاجها، ما تأثر بارتفاع القيمة وانخفاضها مثلا، بل يكفي الضبط عرفان. هاي المشخصات العرفية المهمة، الأشياء اللي يحتاجوها اللي تأثر بالقيمة هذني تنضبط، أما غيرها فلا حاجة في ضبطه. ولا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه، أما الأشياء اللي لا يمكن ضبط أوصافها كون إلا نشوفها، يا الله نشوفها بالضبط بعيوننا، يلا نشوفها قيمتها شقد، هذا ما يجوز بيعها بالسلف. ولا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلا بالمشاهدة، هذا لا يجوز بيعه سلفا. الثاني قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، حينما يتفقون ويتقاولون ويكتبون العقد بيناتهم مثلا، يجب أن يسلم الثمن قبل الافتراق، ولو كان البائع مديون للمشتري بمقدار الثمن. إذا كان البائع الذي باع بيع السلف مدينا للمشتري، المشتري طلبه لهذا البائع، حينئذ يمكن أن يجعل هذا الطلب مالته هو نفس الثمن. وكان الدين حالا، الدين حال وقته مو مؤجل إلى بعد فترة، أو حل قبل افتراقهما، قبل افتراقهما يحل الدين مثلا قبل أن يفترقون والموعد مالته صار، حينئذ وجعل ذلك ثمنا، إذا جعل الدين ثمنا كفى، هذا كافي، يعتبر هذا تقابض في المجلس. ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع منه بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، أما إذا سلم بعض المبلغ مو كله فهنا رح يصح بالنسبة لهذا المقدار، اتفقوا عليه 100 دينار مثلا في مقابل 100 كيلو حنطة، وانطى 50 دينار، هنا هذا 50 دينار فقط العقد رح يصير صحيح بمقدار 50، يعني في مقدار 50 كيلو فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع. هذا البائع يجوز له أن يفسخ أصل البيع كله من أساسه، يقول بطلت ما أريد مثلا، يجوز له ذلك. الثالث، الشرط الثالث، تعيين زمان التسليم، تسليم المبيع مضبوطا، الزمان هم يجب أن يكون مضبوط دقيق، تاريخ معين محدد، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا. الرابع، أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل، البائع يكون قادر على التسليم لما يحل الأجل، هو فرض الآن مو قادر ويما ما موجود الآن بالخارج، ولكن بعد 6 أشهر باستطاعته أن يجيبه، هذا كافي، أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل، سواء كان نادر الوجود هذا المبيع أم لا، مو نادر موجود. الخامس، تعيين مكان تسليم المبيع، المكان وين وين أسلم لك إياه، هذا يجب أن يكون مضبوط معين مشخص، وطبعا يجب التعيين إذا لم يتعين هذا المكان لأجل الانصراف. مثلا هم عادة هاي الحاجة اللي يتعاملون هنا في هذا المكان ينصرف مكان التسليم إلى هذا المكان، فإذا أكو انصراف بعد ماكو حاجة إلى التعيين ينصرف إلى هذا المكان. تعيين مكان التسليم تسليم المبيع مربوطا على الأحوط لزوما إذا لم يكن تعين عندهما عند البائع والمشتري ولو لانصراف ونحوه. انصرف هذا المكان إلى المكان معاملة مثلا. السادس، تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده والمتاع الذي يباع بالمشاهدة. يجوز بيعه سلفا، الأرض مثلا، هذه الأرض يشوفها يقول له أنا أبيع لك 100 متر من هذه الأرض، هذا يجوز بعد 6 أشهر يجي يستلم هذه 100 أرض من هذه، فهو كلي ويسلم بعد مدة. يجوز بيعه سلفا، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتن به عند العقلاء. أما التفاوت يعني الفرق بين هاي 100 متر اللي على الصفحة والمئة متر اللي في الصفحة، يجب أن يكون مو تفاوت مهم جدا بحيث يهتم به العقلاء ويتعاركون عليه. هذه الوصلة قاعدة كانت بهالشكل، هذا ما يجوز بيعه، يجب أن يتشخص يكون معين مثلا، ولا يجوز بيعه سلفا. أما إذا الفروق لا مو مهمة، هاي بعض الأشياء الحنطة سواء كانت من هالنوع أو من ذاك النوع ما تفرق بالقيمة، هذا يجوز بيعها سلفا، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتن به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض. هذا التفاوت مو شيء مهم عند العقلاء، فيجوز بيعه سلفا. السابع، لا يلزم منه الربا، هذا هو الشرط المهم في بيع السلف، لا يلزم منه الربا. كيف يلزم الربا؟ إذا كان من المكيل والموزون لا يمكن أن الثمن يكون من جنسه، مثلا تمن أعطيك 100 كيلو الآن تمن وأستلم مكانه 120 كيلو بعد 6 شهور، هذا ربا ما يجوز. بل حتى من غير التمن، من الحنطة أيضا 120 كيلو هم ما يجوز، ما طوله معجل. السابع، لا يلزم منه الربا، فإذا كان المبيع سلفا من المكيل أو الموزون لم يجوز أن يجعل ثمنه من جنسه، من نفس الجنس من التمن أو من الحنطة، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوما. وإذا كان من المعدود مو من الموزون ولا من المكيل وإنما بالعدد يبيعه، فالأحوط وجوبا أن لا يجعل ثمنه من جنسه، من نفس الجنس أبيع هذا المعدود، ولكن بزيادة عينية مو زيادة حكمية، إنما زيادة بالعدد بالحجم بالعدد، هذا هم ما يجوز، الأحوط وجوبا. أحكام بيع السلف، مسألة 681، لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل انقضاء الأجل. المعاملة السلفية كما ذكرنا أن يسلم الثمن وينتظر إلى شهر بعدين يستلم، وراء الشهر يستلم المبيع. قبل حلول هذا الشهر هل يجوز له أن يبيع هذا المبيع الذي اشتراه، يبيعه لشخص آخر غير البائع يعني، أو لا يجوز؟ لا يجوز قبل الشهر، لا يجوز قبل حلول الشهر، لا يجوز له أن يبيع ما اشتراه سلفا. أما بعد الشهر، بعد أن حل الشهر، حتى لو لم يقبض هذا المبيع يجوز له أن يبيعه. أما لو كان المبيع هو حنطة أو شعير أو هاي الأشياء اللي تمن وغير تمن، الأشياء التي تباع بالكيل أو الوزن غير الثمار يجوز بيعها. أما هذه الأشياء الأخرى، الحنطة والشعير والتمن والحبوب الأخرى، هذه لا يجوز أن يبيعها قبل قبضها، قبل أن يقبضها ما يجوز لأن يبيعها إلى شخص آخر، إلا أن يبيعها بنفس الثمن اللي اشترى، هذا الثمن اللي دفعه للبائع نفسه أو أقل من الثمن. أما أكثر من الثمن لا يجوز له أن يبيع الحنطة والشعير والحبوب. مسألة 681، لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع، علمين بمعنى إلى أو ليه، لغير البائع لا يجوز من غير البائع قبل انقضاء الأجل، ويجوز يعني يجوز البيع بعد انقضاء الأجل ولو لم يقبضه، حتى لو لم يقبض المبيع يجوز له أن يبيعه. نعم، لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن على الثمار قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه، بنفس الثمن اللي اشتراه اللي دفعه قبل شهر نفسه أو أقل من عنده، بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه، يضع منه شيئا يعني يقلل من السعر اللي اشتراه، هذا حينئذ يجوز بيعه قبل قبضه. أما أن يبيعه بربح فلا يجوز، قبل أن يقبضه لا يجوز أن يبيعه ويربح عليه. مسألة 682، لو سلم البايع المبيع حل الأجل مثلا، وسلم البايع نفس المبيع، هنا يجب على المشتري أن يقبل هذا المبيع، مو يقول له ما أريد هسه، ما عندي مكان، ما عندي فرصة استلم، لا، واجب عليه استلم على المشتري حتى لو وجد فيه صفة وهذه الصفة لم يكن قد اشترط عدمها أو اشترط وجودها، مع ذلك ما طول ما اشترط وجودها ولا اشترط عدمها، هذه الصفة موجودة، فمع ذلك يجب عليه أن يقبل هذا المبيع. مسألة، لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري المدة المعينة في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله، نفس الأوصاف نفس المدة مشخصات نفسها، يجب على المشتري أن يقبل هذا المبيع. ومنه يعني من هذا القسم أنه يجب على المشتري قبوله ما إذا كان واجدا لصفة، هذا المبيع فيه صفة لم يشترط وجودها، ما شرط وجودها هذا المشتري أو البايع، أو انتفاؤها في المبيع فيه، لا شرط وجودها ولا شرط انتفاءها، هي الصفة الآن موجودة، صفة زائدة اعتبرها، فهذا هم أيضا ما يقدر يقول لها مو هذا موجودة هاي الصفة فأنا ما أقدر أستلم من هذا، لا، ما طول ما اشترط عدمها أو ما اشترط وجودها يجب عليه أن يقبل هذا المبيع على هذه الصفة. مسألة 683، إذا سلمه المبيع قبل الأجل، قبل أن يحل الأجل قال لها البضاعة حاضرة تعال استلمها، واجب عليه استلمها أو لا؟ لا مو واجب. كذلك إذا سلم المبيع في الأجل ولكن فاقد لصفة معينة، متفقين على صفة معينة هاي ما موجودة الآن للمبيع، مو واجب على المشتري أن يقبلها. كذلك إذا أعطاه مقدار أزيد من المقدار المقرر، متفقين على طن واحد من الحنطة يريد ينطيه أكثر من طن، هذا مو واجب يقبله هذا المبيع، المشتري مو واجب عليه أن يقبل الزائد. إذا سلمه المبيع قبل الأجل أو فاقدا للصفة التي اشترطها لم يجب القبول، وكذا إذا أعطاه زائدا على المقدار المقرر بينهما. مسألة 684، إذا قبل المشتري من ناحية الوجوب قلنا مو واجب، أما من ناحية التراضي والتسامح ماكو مشكلة، قبل المشتري أن يستلم قبل الأجل، بعد هو قابل بعد إحنا ليش نكون مانع؟ إذا قبل المشتري تسلم المبيع قبل حلول الأجل أو رضي بما دفعه إليه البائع وإن لم يطابق المقرر بينهما، متفقين على صفة معينة ولكن البائع الآن ما جابه ذيك الصفة، جابه بصفة أخرى هذا المبيع، ولكن المشتري بما أنه راضي فيجوز له أن يقبله، وإن لم يطابق المقرر بينهما جاز ذلك، ما عندنا مشكلة يعني. مسألة 685، إذا لم يوجد المبيع متفقين على شهر والآن حل الشهر والمبيع ما موجود، ما قدر البائع يوفر هذا المبيع، شو يسوي المشتري؟ يقول المشتري إما أن يصبر إلى أن يوفر للبائع هذا المبيع أو يفسخ ويأخذ الفلوس، إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه، فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه البائع، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض أو بدله. العوض إذا كان تالف يأخذ البدل مالته. وكذا إذا دفع البعض وعجز عن الباقي، البائع دفع لبعض المبيع والباقي ما يقدر يدفعه، ناهم أيضا له خيار الفسخ، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط لزوما. ما يقول له ما طولت ما قدرت توفر لي، أنا أبيع الكياه، سأبيع الكياه ولكن أبيع الكياه بأكثر مما هذا المقدار اللي طلت كياه، يعني يربح عليه ريال، لا ما يجوز على الأحوط لزوما. مسألة 686، إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن مؤجل، ما يصير البيع السلف أن يعني يكون الثمن نقد، المثمن يكون مؤجل، المبيع مؤجل. أما هنا لا ثمن نقد ولا المثمن نقد، اثنين مؤجل، هذا ما يجوز باطل، هذا أصلا لا يقع هذا البيع. يقول أنا أنطيك بعد شهر، أعطيك مثلا 100 دينار وتسلمني بعد شهرين 100 كيلو حنطة مثلا، هذا ما يجوز. إذا باع متاعا في الذمة كل يعني مؤجلا إلى مدة بثمن مؤجل، ثمنها مؤجل، بطل البيع أصلا ما يقع البيع. الذهب والفضة لا يجوز، مسألة 687، لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة، بيع غرام ذهب بغرامين من الذهب، غرام فضة بغرامين من الفضة ما يجوز، سواء في ذلك المسكوك وغيره مضروب بسكة المعاملة أو لا الذهب العادي مصوغ غير المصوغ، الوزن يجب أن يكون واحد، غرام بغرام، أي زيادة ماكو، هاي الزيادة ربا تعتبر. مسألة 688، لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس، نبيع ذهب بفضة يجوز، أو فضة بذهب هم يجوز نقدا طبعا، ولا يعتبر تساويهما في الوزن، شيء طبيعي بعد فرق كبير بين الذهب والفضة في الوزن. وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقا، أن نبيع ذهب الآن مثلا وننطي ذهب وناخذ بعدين فضة مكانة بعد شهر مثلا، هذا هم يجوز، سواء كان نفس الوزن أو زيادة في الوزن مطلقا، يعني زيادة أو عدم الزيادة. مسألة 689، يشترط في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تقابض العوضين قبل الافتراق. من يباع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب يشترط أن يكون تقابض في المجلس، في المجلس يصير تسليم واستلام، نفس المجلس اللي يعقدون به العقد يصير بيتسلم، مو يطلعون بعدين يقول بعدين أجيب لك، لا ما يجوز، بطل البيع، مجرد أن يفترقون يبطل البيع. يشترط في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تقابض العوضين قبل الافتراق، وإلا يعني إذا ما حصل التقابض وافترق بطل البيع. ولو قبض البائع تمام الثمن وقبض المشتري بعض المبيع أو بالعكس، انطاه مثلا متفقين على كمية من الذهب وكمية من الفضة، انطاه بعض الذهب واستلم كل الفضة وبعدين قال له أسلم لك بقية الذهب، هذا بالنسبة للبعض اللي سلمه تكون المعاملة صحيحة، أما بالنسبة للباقي اللي بعد ما سلمه تكون المعاملة باطلة، وهذا صاحب الفضة يكون له الخيار في أن ينقض كل المعاملة يبطلها، هذا صاحب الفضة اللي دفع الفضة كلها له الحق في أن ينقض المعاملة يفسخها كلها. ولو قبض البائع تمام الثمن وقبض المشتري بعض المبيع أو بالعكس وافترق، صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض اللي سلم صحيح، ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي زين، ويثبت الخيار في أصل البيع مو بالنسبة للباقي فقط، لا في كل البيع يثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام. صاحب الفضة اللي دفع كل الفضة ولم يستلم تمام الذهب يثبت له الخيار ويقدر يبطل وينقض العقد كله. مسألة 690. لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه. هذه المسألة المبتلأ بها عند الصياغ، يأخذون أجرة على الصياغة، يأخذ الذهب 100 غرام يأخذ وينطي 100 غرام، وفوق هاي 100 غرام اللي يأخذها يأخذ أجرة الصياغة يسموها. هذا ما يجوز عندنا، حرام. لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غير الصائغ خاتما أو غيره من المصوغات اللي تعبان عليها اللي فيها أجرة صياغة من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه، بذهب إذا كان ذهب وبفضة إذا كان فضة، مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة. ينطي زيادة غرام واحد زيادة مثلا، أو ينطي فدش كم تومان فلوس زيادة كأجرة صياغة مثلا، هذا هم يجوز، مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة. زيادة على شلون هاي حلها؟ يعني هذا قابل أجرة أتعاب تروح ببلاش، يعني هالقد يتعب وهذا وتاليها ينطي لازم نفس الوزن. أها لازم يتحايل يعني بواسطة في الطريق شرعي، وهو شنو؟ إما أن يشتري بغير جنسه، إما أن يبيع الذهب ويشتري يأخذ مكانه فضة مثلا، أو يأخذ مكانه أوراق نقدية دينار مثلا مثلا. هالشكل هاي المعاملة الصحيحة، يقول له هاي 100 غرام ذهب، 100 غرام مثلا أبيع لك إياها مليون دينار، يسلمه مليون دينار، ثم بعدين ينشئ معاملة جديدة مستقلة، يبيع لهذا الشيء المصوغ بسعر آخر، سعر جديد. هذا حل، هذا يعتبر. بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة، أو لا، يقول له أنا أبيع لك هذا الخاتم اللي تعبان عليه مصوغ مع هذا المنديل، مع هذا المنديل ب11 غرام مثلا، ب11 غرام من الذهب، ووزن الخاتم هو 10 غرامات، فيكون هذا الغرام الزائد في مقابل المنديل. هذه أيضا طريق للحل، طريق لحل المشكلة هذه. مسألة 690. لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه. إذا كان من الذهب يشتري بذهب، إذا كان من فضة يشتري بفضة، مع زيادة لأجل ملاحظة أجرة الصياغة، لا يجوز ذلك. والطريق والحال هو شنو؟ بل إما أن يشتريه بغير جنسه، يشتري بفلوس أولا ثم يوقع معاملة ثانية، معاملة بيع أخرى، يعني يصير معاملتين بيع وشراء، مو معاملة واحدة مستقلة، ينطي ذهب ويأخذ ذهب، لا، ينطي ذهب ويأخذ فلوس بعدين ينطي فلوس ويأخذ ذهب، معاملتين. هذا طريق للحال. أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة، يبيع هذا 11 غرام، هذا المشتري يبيع هاي 11 غرام ويأخذ مكانها 10 غرامات خاتم ومنديل ويا هذا الخاتم، فيكون هذا الغرام الزائد في مقابل هذا المنديل. أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة، على ما تقدم في كيفية التخلص من الربا. مسألة 691. إذا كان له دراهم في ذمة غيره، واحد يطلب واحد أدى الدراهم، طبعا بالعملة القديمة كانت عملتهم دراهم ودنانير، دينار مثلا 10 دراهم يصرفوه، احنا بتعبيرنا الان دولار ودينار مثلا. هنا انا قال اذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير، قال له هاي اللي الدراهم اللي ذمتك انا اريد تحول اياها تصرف ليها دنانير، ما اريد اقبضها من عندك بالدراهم، دنانير اريد من عندك. يقول اذا قبل المديون جاز ذلك، يجوز وتنتقل ذمته، تتحول من دراهم الى دنانير، فحينئذ راح يصير مطلوبا له بدينار او بدنانير. صح ذلك؟ اذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون، صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير. وهكذا الحكم في غيرهما، في غير الدراهم والدنانير من العملات النقدية. واحد يطلب واحد مثلا دنانير مليون دينار، قل له حول لما في ذمتك إلى دولارات، وذلك الثاني قبل أيضا بهذا، فحينئذ يشوفون بيش سعر الدولار يكون مطلوب من ذلك اليوم، يكون مطلوبا بمقدار معين من الدولارات لهذا الشخص، وينطيه إياه حين موعدها، ينطيه إياه دولارات. وهكذا الحكم في غيرهما من العملات النقدية إذا كانت في الذمة، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر بلا قبضين، ما يحتاج إلى قبض. يعني يقول اعطيني هاي دنانير، أول مرة يقبضها ثم بعدين ينطيه إياها ويحولها على شكل دولارات، لا، هي أصلا بدون قبض وإقباض، يقول له حول لي ما في ذمتك إلى دولارات كافي، يحسبون شقد الدولارات ذاك اليوم، فتنتقل ذمته من الدينار إلى الدولار. بعض الخيارات، مسألة 692، الخيار هو ملك فسخ العقد، أن البائع أو المشتري يملك حق هو أن يفسخ العقد، يستطيع بواسطة هذا الحق أن ينقض هذا العقد ويفسخه. مثلا أجرى معاملة وباع أو اشترى مثلا شيئا، ثم توفر أحد موجبات الخيار التي سنذكرها، عدة موجبات، 11 مورد. في هذه الموارد يستطيع ويمتلك حق فسخ الخيار، يعني يمكنه أن ينقض ويرجع المبيع ويرجع الثمن، هذا يسمون خيار، يعني هو بالخيار يستطيع أن يمضي البيع ويستطيع أن ينقض البيع، فهو بالخيار. فالخيار هو ملك فسخ العقد، وللمتبايعين الخيار في 11 موردا. المورد الأول خيار المجلس، يعني ما دامهم في مجلس العقد ما متفرقين بعدهم، قاعدين أو واقفين، مو إلا قاعدين يعني في مجلس واحد، يعني نفس المكان ما افترقوا، حينئذ يجوز بعد أن عقدوا يجوز لكل منهما أن يفسخ هذا العقد. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، البيعان يعني البايع أو المشتري بالخيار، لهم الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، إذا افترقا بعد البيع صار واجب ما لهم بعد حق الخيار بسبب المجلس يعني، أما بسبب أسباب أخرى ليش؟ إذا كانت توجد أسباب أخرى لهم حق الخيار، لكن بسبب المجلس بعد يزول حقهم. زين، إذا افترقا وإذا طلعوا من هذا المجلس وظلوا يتمشون مثلا، هل يصدق أنهم افترقا أو لا؟ يقول لا، بعدهم ما مفترقين، فباقي الحق باقي، حق الخيار. الأول نطبق، الأول قبل أن يفترق المتعاقدان، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ولو فارق مجلس البيع مصطحبين، نفس المجلس اللي عقدوا به، اثنينهم طلعوا يتمشون مصطحبين، بقي الخيار لهما حتى يفترقا، ويسمى هذا الخيار بخيار المجلس. الثاني خيار الغابن أو الغوبن، الغابن يعني يكون واحد عندهم مغبون، إما البائع أو المشتري مغبون، يعني مغلوب، بايع بأقل من السعر أو المشتري مشتري بأكثر من السعر بشكل قلة وكثرة بحيث لا يتسامح فيها، عادة هواية مغلوب، يعني هنا يثبت له الخيار أيضا، يستطيع أن يرجع هذا المبيع. ولكن عند السيد ملاحظة سوف نذكرها، أن يكون أحد المتبايعين مغبونا بأن يكون من انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه، هذا المقدار اللي انتقل إليه أقل قيمة، هاي السيارة اللي مشتري انتقلت إليه قيمتها أقل من المليون اللي دفعها مثلا، بهواية بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس، مو مقدار 10 و20، لا، هواية مبلغ ضخم بمقدار 100 مثلا، على 100 ما يتسامح به عند الناس عادة. فللمغبون إذا في مثل هذه حالة المغبون حق الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضا، أنه حين يريد أن يفسخ بعدين يتبين أن الفسخ يتبين للغبن ويريد أن يفسخ يكون السعر هم أيضا باقي على حالة ما تغير. أما إذا ارتفع سعر السيارة وصار قريب للمليون بعد ما إلى حق الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضا. وأما مع زوال الفرق إلى الحين، إلى هذا الحين حين الفسخ، فثبوت الخيار له محل إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، يعني لا يفسخ. وهذا الخيار يسمى بخيار الغابن، ويجري في غير البيع، مو فقط في البيع هذا الخيار، حتى في الإجارة وغيرها من المعاملات الأخرى التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة. بعض المعاملات مثل الصلح وغير الصلح هذا مبتني على أنه إذا زايد ناقص مغتفر هم بيناتهم المتصالحين. أما مثل البيع والإجارة لا، الزيادة إذا كانت كثيرة غير مغتفرة. فهناك الإجارة التي لا تبتني، هذه المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالإجارة وغيرها. هنا عندنا ملاحظة، السيد عنده ملاحظة ما موجودة عند الفقهاء، يعني بحسب اطلاعي فقط هاي أول مرة أشوفه، يعني وثبوته، يعني ثبوت هذا الخيار إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام. يعني يقول الخيار إنما يثبت، متى يثبت الخيار؟ إذا كان الشرط الارتكازي عند العقلاء الناس يثبتون الخيار. أما إذا العقلاء في معاملاتهم ما يثبتون الخيار، وإنما يقولون أنت لك الحق في مثل هذه حالة أن تأخذ فقط النقيصة أو الزيادة اللي صارت. أنت مثلا كان سعرها السيارة 1,100,000، أنت فقط لك حق أن تأخذ 100، مو ترجع السيارة، الخيار ما لك. إذا كان هذا هذا هو مورد جريان المعاملات في بين العقلاء هكذا، فهنا لا يثبت الخيار في مثل هذه حالة، فقط يثبت لحق أخذ الزيادة أو أخذ النقيصة. وثبوته، يعني ثبوت هذا الخيار، إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام. فلو فرض مثلا كون المرتكز في عرف خاص في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا في كل أنحاء المعاملات، كان العرف الخاص في مثل هيك الناس يجرون هذه المعاملات، عرفهم هو شنو؟ هو اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة، فقط له حق استرداد هذا المقدار. يقدر يقول له اعطيني التغبنتني مقدار 100، انطيني 100، هذا هو فقط هاي اللي إلى حق بها. أما يقول له رجع لي، ما إلى حق. وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار، يعني إذا لم يوجد هذا المرتكز في العرف الخاص، ما موجود هذا المرتكز، ما مو متفقين على أنه اللي المغبون يأخذ فقط الزيادة، إذا ما موجود هذا المرتكز حينئذ يثبت الخيار. وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار، يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده. يعني إذا ما موجود هذا المرتكز، ما موجود، حينئذ يثبت الخيار. إذا كانت هذه القاعدة عند العقلاء في المرتكز العقلاء هي هذه، إنه أول مرة يشوفون الزيادة، إذا أكو زيادة يأخذوها، وإذا ماكو ما موجود هذا الشرط الارتكازي، حينئذ يثبتون الخيار، نتبع هذا المرتكز. يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده الخاص. ويجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط الارتكازي، في كل الخيارات اللي يكون مبناها على الشرط الارتكازي مو على نص خاص من قبل الشارع، مثلا مثل خيار المجلس، مثلا على نص خاص وارد به من قبل الشارع. أما بقية الخيارات مثل هذا الخيار الغبن، هذا موجود على المشرع على نحو الشرط الارتكازي. شو المقصود من الشرط الارتكازي؟ يعني انه حينما يجون المتعاملين، يريد واحد يبيع وواحد يريد يشتري، انه هم في ارتكازهم انه يريد يدفع هذه 1,000,000 ويريد ياخذ بمكانها فرد شيء اللي قيمته 1,000,000، لا اقل ولا اكثر. اقل اكثر بمقدار 10-20 مثلا، مقدار متسامح به اي معقوله، اما مقدار كلش هواي زايد او ناقص لا ما يقبل. هذا شرط موجود في ارتكاز كل من المتعاملين، في عقل وفي ضمير كل واحد من ذول المتعاملين اللي يبيعون ويشترون، هذا موجود عندهم. فما طول هالشكل، فإذا بعدين طلع أنه هذا واحد مخالف هذا الشرط الارتكازي بايع بأكثر من 100 أو أقل من 100 مثلا، حينئذ قد خولف هذا الشرط الارتكازي فيثبت الخيار. فهذا هو النوع الثالث، النوع الثاني من أنواع الخيار والخيار الغام. النوع الثالث هو خيار الشرط، أن يقول له أنا أبيع لك هذه السيارة بشرط أن تجعل لي الخيار، يعني من أنا إلى مدة شهر أنا إلي الحق أرجعها هذه السيارة، هذا يسموه اشتراط الخيار. الثالث اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين، هم أنا أرجعها وهم أنت إلك حق ترجع تأخذ فلوسك، هذا للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي، لا أنا ولا أنت. إذا يجي فلان إذا إجا وقال رجع للسيارة ترى اللي حق أرجعها أنا، تعطيني فلوسي مثلا، هذا خيار يجعله لأجنبي إلى مدة معينة، إلى مدة شهر مثلا أكثر أقل، مدة محددة، ويسمى بخيار الشرط. الرابع التدليس، الغش، العيب. تدليس أحد الطرفين بإراءة ما له أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الآخر أو يزيد رغبة فيه، فإنه يثبت الخيار حينئذ للطرف الآخر. إذا بعدين اكتشف أنه هذا المبيع مو مثل اللي شافه، هذا مصبوغ يعني مو على حقيقة اللي كان يتوقعها هو، هذا الإنسان مدلس، هذا له يثبت له خيار التدليس ويسمى بخيار التدليس. الخامس أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه إن كان شخصيا على صفة مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة، هذا يبيع بشرط، هذا يسموه خيار تخلف الشرط. أنا أبيع لك بشرط أن تخيط لي ثوبا وأنت لم تخط لي ثوبا، هذا تخلف الشرط، فلي الخيار لينحاف في أن أفسخ البيع. أو أن يكون أبيعك بشرط أن يكون هذا المبيع على موديل هاي السيارة، موديلها هالقد، بعدين طلع مو موديلها هالقد، غير موديل، تخلف الشرط هذا فلي الخيار. أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل يخيط ثوبا، أن يبني البيت مثلا، أو بأن يكون ما يدفعه إن كان شخصيا جزئي مو كلي، أن يكون هذا يشترط أن يكون على صفة مخصوصة سيارة، وهذه يشترط أن تكون موديلها الجيد، ولا يأتي بذلك العمل، لا يخيط الثوب، أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة، لا تكون موديل كذا، فللآخر حق الفسخ، ويسمى خيار تخلف الشرط. السادس، القسم السادس من أقسام الخيار هو خيار العيب، أن يبيع لحاجة ثم يظهر أنها هذه فيها عيب فيثبت خيار العيب، يستطيع أن يرجع هذه الحاجة. أن يكون أحد العوضين معيبان، إما الثمن معيب أو المثمن معيب، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ويسمى بخيار العيب. السابع أن يظهر أن بعض المتاع لغير البايع، يبيع لمثلا 100 كيلو تمن ثم بعدين يتبين أنه هاي القونية مو مالته، مسروقة مثلا، باع لقونيتين، واحدة مالته واحدة مو مالته، هاي يسموها الصفقة، اللي باعهن قونيتين صفقة واحدة، تبعضت هذه الصفقة فبعضها ملكه والبعض الآخر ليس ملكه، فالمشتري يكون حينئذ له حق الخيار في أن يفسخ هذا البيع، وهذا الخيار يسمى تبعض الصفقة لأن الصفقة تبعضت عليه. السابع أن يظهر أن بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه، مالك هذا القونية الثانية هم ما يجيز ما يبيع القونية مالته، ما يرضى ببيعها، فللمشتري حينئذ فسخ البيع ويسمى هذا بخيار تبعض الصفقة، حيث أنه ما كان راغب في أن يشتري 50 كيلو قونية واحدة، وإنما راضي كان راغب في أن يشتري جنيتين في الصفقة واحدة، فتبعضت الصفقة عليه، فلهذا له خيار تبعض الصفقة. والحمد لله رب العالمين.